ابن سارية رضي الله عنه قال وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوب وذرت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
في الكفاية المجلد الأول صفحة 48 و400 برقم 37 و400 قال الخطيب حدثنا محمد بن يوسف النيسابوري أنبأنا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ قال حدثني أحمد بن حسن أصبهاني عن ابن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول دخلت الكوفة فحضرني أصحاب الحديث وقد تعلقوا بوراق سفيان بن وكيع فقالوا أفسدت علينا شيخنا وابن شيخنا. قال فبعثت إلى سفيان بتلك الأحاديث التي أدخلها عليه وراقه ليرجع عنها فلم يرجع عنها فتركته. قلت إسناده ضعيف وهو خبر صحيح. والخبر هذا موجود قلت الأثر أخرجه الحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل برقم 59 أيضا بتحقيقي. قال وقد روى ابن أبي حاتم القصة مطولة في كتاب الجرح والتعديل 34 و200. قال سمعت أبي يقول جاءني جماعة من مشيخة الكوفة فقالوا بلغنا أنك تختلف إلى مشيخ الكوفة تكتب عنهم وتركت سفيان بن وكيع أما كنت ترعى له في أبي يعني أبوه له مكان وله كذا فمن باب الحرص على مكانة أبي تنظر في أمر ابنه فقلت لهم إني أوجب له وأحب أن تجري أموره على الستر وله وراق قد أفسد حديثة. قالوا فنحن نقول له أن يبعد الوراق عن نفسه فوعدتم أن أجيء فأتيت مع جماعة من أهل الحديث وقلت لو إن حقك واجب علينا في شيخك وفي نفسك فلو صمت نفسك وكنت تقتصر على كتب أبيك لكانت لك الرحلة كانت الرحلة إليك في ذلك اكتفي بس بكتب أبيك فكيف وقد سمعت يعني كيف عندك أحاديث أخرى مستقيمة عن غير أبيك. فقال ما الذي ينقم علي؟ قال أبو حاتم فقلت قد أدخل وراقك في حديثك ما ليس من حديثك. فقال كيف السبيل في ذلك؟ ماذا أصنع؟ قال قلت ترمي بالمخرجات وتقتصر على الأصول سيبك من الفروع دي اللي ممكن يكون أدخل فيها خليك في الأصول القديمة ولا تقرأ إلا من أصولك وتنحي هذا الورق عن نفسك وتدعو بابن كرامة أو كرامة توليه أصولك القارئ الذي يقرأ له فإنه يوثق به. فقال مقبول منك. وبلغني أن وراقة كان قد أدخلوه بيتا يتسمع علينا الحديث فما فعل شيئا مما قاله فبطل الشيخ وكان يحدث بتلك الأحاديث التي قد أدخلت بين حديثه وقد سرق من حديث المحدثين انتهى والله أعلم. يعني هذا دبور قل التوفيق جرح التعديل بحاتم. الشاهد ماذا؟ الآن يؤخذ من هذا ما قد سبق أن ذكرناه وهو مسألة التلقين. مسألة ماذا؟ التلقين. وهذا باب في في الكفاية باب رد حديث من عرف بقبول التلقين. إذا رد حديث من عرف بقبول التلقين ليس على
إطلاق.
ليس على إطلاق في هذا التفصيل الموجود في الكفاية إن شاء الله. وكما قلنا ليس كل من قبل التلقين يرد ماذا؟ يرد حديثه، ولا كل من رد التلقين يقبل حديثه. يعني سفيان ما قبل تلقين أبي حاتم له، تمام؟ لماذا؟ لأن عدم قبول هذا التلقين لم يكن هذا التلقين خطأ، وإنما هي كانت نصيحة خير لم يقبل بها سفيان ابن وكيع. هذا يضم إلى قول ابن خزيمة وقيل له لما رويت عن ابن أخي ابن وهب إلى آخره. نعم.
وقال ابن عدي رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعف، ومن كتب عنه من الغرباء لا يمتنعون من الرواية عنه، وسألت عبدان عنه فقال كان مستقيم الأمر في أيامنا، ومن لم يلق حرملة اعتمد عليه في نسخ حديث ابن وهب. قال ابن عدي ومن ضعفه أنكر عليه أحاديث وكثرة روايته عن عمه، وكل ما أنكروه عليه محتمل، وإن لم يروه غيره عن عمه، ولعله خصه به. وقال أبو سعيد بن يونس توفي في شهر ربيع الآخر سنة 64 و200، ولا تقوم بحديثه حجة. وقال هارون بن سعيد الأيلي هو الذي كان يستملي لنا عند عمه، وهو الذي كان يقرأ لنا. قلت ذكره أبو علي الجياني. قلت ذكر أبو علي الجياني البخاري روى في الجامع
أن البخاري روى في الجامع
عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، وأنه أبو عبيد الله هذا، وقد وهم الحاكم أبو عبد الله هذا القول. وقال ابن الأخرم نحن لا نشك في اختلاطه بعد 50، وإنما ابتلي بعد خروج مسلم من مصر. وقال الدارقطني تكلموا فيه فمما أنكر عليه حديثه عن عمه عن عيسى بن يونس الآتي بترجمة نعيم بن حماد، فإن الحديث المذكور إنما يعرف به، وسرقه منه جماعة ضعفاء فرووه عن عيسى بن يونس، فلما حدث به أحمد عن عمه أنكروه عليه. وحديثه عن عمه عن عبيد الله بن عمر وابن عيينة ومالك عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة. وحديثه عنه عن مخرمة عن أبيه عن نافع عن ابن عمر مرفوعة إذا كان الجهاد على باب أحدكم فلا يخرج إلا بإذن أبويه. وحديثه عنه عن حيوة عن أبي صخر عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا يأتي على الناس زمان يرسل إلى القرآن فيرفع من الأرض، تفرد أحمد برفع. وحديثه عنه عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم وهي الوتر، وهو حديث موضوع على مالك. ولقد صح رجوع أحمد عن هذه الأحاديث التي أنكرت عليه، ولأجل ذلك اعتمده ابن خزيمة من المتقدمين وابن القطان من المتأخرين، والله الموفق. وقال زكريا ابن يحيى البلقي حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال أحمد بن صالح بلغني أن حرملة يحدث بكتاب الفتن عن ابن وهب، فقلت له في ذلك، وقلت له لم يسمعه من ابن وهب أحد ولم يقرأه على أحد، قال فرجع من عندي على أنه لا يفعل، ثم بلغني أنه حدث به بعد. وقال فقيل للبوشنجي إن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدث به عن ابن وهب، قال فهذا كذاب إذا.
نعم، لا شك أن ترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن أفي عبد الله بن وهب فيها هذا الاختلاف. وقد قال أبو حاتم أنه سأل محمد بن عبد الله بن حكم عنه فقال ثقة ما رأينا إلا خيرا، ولكن لعل ذلك كان في بداية أمره وفي زمان استقامته، وكان ذلك في بداية طلبه أو في شبيبته مثلا. لكن ترى هنا أن أبا زرعة ترك الكتابة عنه، وذلك لاضطرابه وتغيره. ونص أبو حاتم كذلك على هذا التغير والاختلاط، ولكنه قال أنه استقام أمره بعد رجوعه عن هذا عن تلك الأحاديث، وبالفعل قد رجع عن تلك الأحاديث. ونقل ابن عدي أن مشايخ مصر قد أجمعوا على ضعفه، ولا سيما قد نقل ابن يونس كذلك وهو الأعرف بشأن أهل المغرب وأهل مصر، قال ولا تقوم بحديثه حجة، ولا تقوم بحديثه حجة. ونقل ابن أخرم اختلاط كذلك بعد الخمسين. فعلى كل حاله وشأنه كشأن المختلطين المتغيرين، فإذا هو من حيث الصدق صدوق، لكنه اختلط، فعند ذلك سيعامل حديث معاملة المختلطين. فالأحاديث التي ينص على أنه قد رواها على الاستقامة تقبل، أو الرواة الذين روى عنهم في غير حال الاختلاط يقبل الرواية عنهم، وإلا فالأصل التوقف في حديث أحمد ابن عبد الرحمن ابن عبد الوهب ابن وهب القرشي. نعم.
شو التحريف؟ شوف التحريف. صدوق تقريب إيه؟
صدوق تغير بقى.
يعني
ما قبل منه وقبل الاختلاط يقبل ما بعد الاختلاط يقبل.
إذا تميز لنا الاختلاط يعني الذين روى عنهم تمام، أو الذين رووا عنه قبل اختلاطه.
يعني هم نص المسلم روى عنه قبل الاختلاط.
لا، هو مسلم خرج تمام، مسلم رحمه الله خرج قبل اختلاطه، فإذا روى عنه مسلم فهذا قبل الاختلاط.
يعني مبتلى بعد خروج
حديث عن عمه يا شيخ.
لا، ده هو مستنكر عليه حديث عن عمه. نعم، قد ينفرد عن عمه بما لا ينفرد بغيره، لكن المشكلة بارك الله فيك إن هو أين هو ضعيف. نعم، تغير في عمه. أحمد ابن عبد الرحمن كذا. أحمد
ويقال أنه له خاصة به ويقال أنه عليه
يحتمل ويحتمل لا. طيب، أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال فيه صدوق أيضا الحافظ بن حجر. طيب يا أخوان، احنا ما ذكرناش ده، مش قلنا نرجع للكتاب، نرجع للترجمة الأولى. أحمد ابن عبد الله هذا الذي مر معنا تمام. قال هنا الحافظ صدوق، قال الشيخ شعيب بل ثقة، فقد وثقه مسلمة بن قاسم الأندلسي وروى عنه أبو داود في السنن، وهو لا يروي.
مش الترجمة اللي معنا مسلم؟
هذا
مسلم.
يعني الدشتكي
مالكم؟ مش قلنا في الترجمة الماضية؟ قال بل ثقة، فقد وثقه مسلمة بن قاسم الأندلسي وروى عنه أبو داود في السنن، وهو لا يروي فيها إلا عن ثقة، وأبو حاتم الرازي وقال كان صدوقا، وهو من رسمه في ثقات شيوخه، ولا نعلم فيه جرحا. لا، الصواب ما قاله الحافظ. توثيق مسلمة بن قاسم الأندلسي ليس توثيقه كتوثيق أحمد والبخاري من حيث التوسط وإلى آخره، ولذلك من تفرد مسلمة بن قاسم بتوثيقه فإن الحافظ يترجم له بقوله صدوق مما يدل على أنه ليس بالدرجة العليا من التوثيق. هذه النقطة الأولى، يعني استدل الشيخ شعيب بماذا؟ بتوثيق مسلمة بن من؟
بن
قاسم. الأمر الثاني قال وروى عنه أبو داود في السنن، ومجرد رواية أبي داود عن الراوي في السنن ليست كذلك توثيقا، ليس كذلك توثيقا. ومعلوم أنه قد يروي عن الثقات وعن آل الصدق، وقد يروي كذلك عن الضعفاء، تمام. وأما قول أبي حاتم في صدوق فنريد أن نجعله ثقة، لا، أبو حاتم قال في صدوق، وإلا لو كان أبو حاتم يراه ثقة فأبو حاتم في مصطلحاته كذلك لفظ وكلمة الثقة، ولذلك لا يوافق الشيخ شعيب على قول فيه ثقة، والصواب ما قاله الحافظ.
يعني يا شيخ ما يجيش من باب تشدد أبو حاتم من ناحية التوثيق؟
قد أجبنا عن هذا الجزء أول ما تكلمنا.
العالم قصدي إذا أضيف إليه توثيق مسلم بن قاسم،
لما يضاف إليه توثيق أحد المتوسطين المعتدلين مثل أحمد البخاري يقال ثقة، تمام. أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري، نحن ذكرنا قول الحافظ بن حجر قلتم فيه أنه قال صدوق تغير بآخرة. قال هنا الشيخ شعيب ثبت أن مسلما وأبا حاتم وعبدان رووا عنه قبل تغيره، وثبت أنه رجع عن الأحاديث التي أنكرت عليه. يعني ماذا؟ أولا ليس هذا مصدر وضع أن الراوي إذا اختلط أن تذكر الرواة الذين رووا عنهم قبل الاختلاط، وإلا فيلزم أن يذكر في كل مختلط من روى عنه قبل الاختلاط. لكن هل أنت يا فضيلة الشيخ موافق الحافظ ابن حجر في قول صدوق تغير بآخرة؟ الجواب قولك ثبت أن مسلما وأبا حاتم وعبدان رووا عنه قبل التغير، يعني أنت مسلم بأن الرجل هذا الصواب في ماذا؟ أنه تغير، يعني أنت مقر مع الحافظ ابن حجر في قضية تغير أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، واضح. لكن ممن روى عنه قبل التغير مسلم لخروجه من مصر، وأبو حاتم بسبب رجوعه عن الأحاديث التي أخذت عليه، وعبدان، تمام. عبدان ينظر هي العبارة التي تدل على أن عبدان روى عنه قبل التغير، تمام. إذن هكذا. ثم قال وثبت أنه رجع عن الأحاديث التي أنكرت عليه. نعم ثبت، لكن ما هي الأحاديث التي أخطأ فيها ثم تراجع عنها؟ هي تحتاج إلى ماذا؟ إلى حصر. إذن فالأصل في أنه يعامل معاملة المختلطين إلا أن يدل دليل على أن هذا الحديث هو مما ثبت فيه أو لم يتغير فيه، تمام؟ إلا أن تتميز تلك الأحاديث. لكن إذا لم يتميز لنا حديثه الذي اختلط فيه والذي تراجع عنه والذي لم يتراجع عنه، فتلك الأحاديث التي ذكرت هي إنما هي من باب المثال، وإلا فقد أخطأ في جملة كبيرة من الأحاديث، واضح. خلاصة المسألة إن في نهاية الكلام هو موافق لمن؟ الحافظ. فهذا التعليق هو لن يغير شيئا، وإنما هي من زيادة إيه؟ زيادة يعني فائدة وتعليق نحن هنا. نعم تفضل.
أنا بالنسبة لمسلم بن قاسم في ترجمة رقم 52 إبراهيم بن عبد العزيز كان قال قلت الحافظ ذكر قال قلت وقال مسلم بن قاسم ثقة، فالحافظ ذكر أنا أخذه في أصلاح هذا.
كما احنا قلنا أن الحافظ يقول هذا على ما يتراجم كثير، لكن هل هو يقر الحافظ بذلك؟ نعم ما بعده.
قال أحمد بن عبد الله القرشي المخزومي
أحمد بن عبد الرحمن مش عندك؟
عندي عبد الله. أحمد بن عبد الرحمن القرشي المخزومي حجازي رمز بإخراج ابن ماجة له، روى عن أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي وحكى عن سفيان الثوري ولم يدركه. روى عنه ابن ماجة أيضا. قلت قال الذهبي ليس بمشهور كذا قال. وقد روى عنه أيضا المحاملي. وقال ابن حبان في الثقات أحمد بن عبد الرحمن القرشي المقرئ كوفي يروي عن أبي نعيم. روى عنه أصحابنا فهو هذا. وكأن أبا نعيم شيخه في حكاية ابن ماجه.
وهذا الراوي يعني أحمد بن عبد الرحمن قال روى عن أحمد بن محمد الوليد الأزرقي وحكى عن سفيان الثوري ولم يدركه. روى عنه ابن ماجه أيضا. في حد روى عنه آخر غير ابن ماجه؟ قلت قال الذهبي ليس مشهور كذا قال. وقد روى عنه أيضا المحاملي يعني روى عنه اثنان. طيب مجهول حال لم يوثق مجهول حال. نعم ماذا قال الحافظ؟ وقال هنا أحمد بن عبد الرحمن المخزومي مستور من الحادي عشر هذا كلام الحافظ ولم يعلق عليه يعني مستور مجهول حال لا بأس. وقال مستور حد لرواية يعني خفف من أمره ما قالش مجهول حال لرواية ابن ماجة عنه لرواية ولإخراج ابن ماجة له والأمر قريب فحكم المستور وحكم مجهول الحال ولم يعلق الشيخ شعيب على هذا قرر الحافظ إلى هنا.